لأنها بلاغ أولئك الأصحاب بلاغ لهم بيان منهم، وهم أهل الثقة وأهل العدالة وأهل التقوى. هذه ثقة المسلمين بمعتقدهم. أما أعداء الله وأعداء صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يتلقوا عقيدتهم عن موثوقين، وإنما تلقوها عن كذبة وعن فجرة وعن مولدين دخلوا في الإسلام نفاقا، كابن سبا الذي يقال له ابن السوداء فإنه يهودي دخل في الإسلام نفاقا، ولما دخل فيه أراد أن يفسد معتقد المسلمين وأراد أن يفرق بينهم، فأدخل فيهم الكفر بخفية وولد فيهم بغض الصحابة أو بعضهم والغلو في بعضهم إلى أن حصلت به فتنة عظيمة. كذلك من تبعه ومن غلا في بعض الصحابة وتنقص بعضا من أتباع هذا الرجل أو ممن هو على شاكلته. ما هو معتمدهم؟ أدلتهم ونصوصهم وبراهينهم من أين جاءتهم إلا من طريق أولئك الكذبة الكفرة الفجرة، فلا يوثق بهم. فإذا عرفنا معتمد أهل السنة ومعتقدهم أنه عن طريق الصحابة الثقات العدول، إيمانهم بالأحاديث وإيمانهم بالآيات وإيمانهم أيضا بالأعمال التي تلقوها، وعرفنا معتقد الرافضة ومعتقد الباطنية والنصيرية والمكرمية كما يسمون والنخاولة وما أشبههم، عرفنا معتقدهم. ما هو معتقدهم وما هو معتمدهم وما هو سندهم الذي اعتمدوه؟ لا نجد لهم سندا صحيحا، أسانيدهم تدور أو ترجع إلى منافقين ويهود وكفرة دخلوا في الإسلام تسترا وأرادوا بذلك إدخال الفساد على المسلمين، وتمكنوا حيث انخدع بهم خلق كثير وللأسف ولا يزال يكافح عنهم ويسير على نهج أولئك الكفرة. الخلق كثير والجم الغفير، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه كما ضمن ذلك بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يضره كثرة من يطعن في هؤلاء الصحابة أو يطعن في هذه المعتقدات، لا يضره طعنهم ما دامت أصولهم وأسسهم التي يعتمدونها موجودة عندهم. كتاب الله قد ضمنه الله فهو موجود محفوظ في المصاحف ومكتوب محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، كذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحرى العلماء لها وتثبتوا ونقلوها بالأسانيد واختاروا الرجال الأثبات والعلماء العدول العدل دون العدل، واطرحوا الأحاديث التي فيها أسانيد وفي أسانيدها ضعفاء أو أهل كذب أو أهل تهمة بالكذب أو بدعة أو ما أشبه ذلك، واقتصروا على أحاديث الأئمة العدول الثقات الأثبات وأثبتوها في كتبهم في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، وبينوا أحوال رجالها وتثبتوا منها. متى كان هذا التحري إلا عند أهل السنة؟ متى كان كان هذا التثبت إلا عند أهل السنة. إذا نظرنا في كتب الرافضة هل نجد فيها هذا التثبت؟ هل نجد فيها هذه الأسانيد القوية التي حملتها كالأعلام جبال في الحفظ جبال في العلم؟ علماء ربانيون بررة حفاظ يضرب بحفظهم المثل، حفظ الله تعالى بهم شريعته وتولى حفظ هذه الشريعة بواسطتهم، وذلك فضل الله ومنته على عباده. فعلى هذا لا نلتفت إلى طعن من طعن في هؤلاء العلماء ولا هؤلاء الصحابة، بل نعتقد أن من طعن فيهم فهو في الحقيقة يطعن في الله وفي شرع الله وفي دين الله وفي كتاب الله وسنة رسوله. فكأن هؤلاء الرافضة بطعنهم في الصحابة يطعنون في كتاب الله ويطعنون في سنة رسول الله، فلا يبقى لهم شيء يتشبثون به ولا يعتمدون عليه. كتبهم التي يعتمد يعتمدون عليها ليس لها أسانيد صحيحة ولا ما يعتمد عليه، فما لهم معتمد بخلاف أهل السنة. وبذلك نعرف أدلة أهل السنة ومعتقدهم وأدلة أعدائهم الرافضة ومعتقدهم، يعني في الصحابة وفي من بعد الصحابة من أهل السنة. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال الشارح رحمه الله: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر، فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك.
تكلم العلماء على الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وقالوا: هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. وتسميتهم تسمية نبوية. في حديث الإرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فجعلهم خلفاء، والخليفة هو الذي يخلف غيره، وسماهم راشدين، والراشد هو ضد الغاوي، أي أنهم على رشد، ووصفهم بالهداية أنهم مهتدون غير ضالين. فهذا إشارة إلى خلافة هؤلاء الأربعة. وكذلك من سار على نهجهم أو اقتدى بهم كعمر بن عبد العزيز، فقد قيل إنه من الخلفاء الراشدين لأنه أشبه سيرتهم. كذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلافة ثم الملك في حديث سفينة الذي سمعنا أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وقع ذلك، فإن خلافة أبي بكر 2.5 سنة، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12 سنة، فهذه 24.5 سنة، وخلافة علي 5 سنين إلا بعض سنة، وتتمتها خلافة الحسن، فأصبحت هذه 30 سنة أو نحوها. هذه هي الخلافة التي أخبر بأنها خلافة نبوة، ثم بعدها يكون ملكا، وذلك لأن الملك لما انتقل إلى بني أمية إلى معاوية ثم بني مروان أصبحوا كأنهم يعملون عمل الملوك، ولو كان فيهم شيء من السيرة الحسنة والجهاد، لكن عملهم ليس كعمل الخلفاء الراشدين، حيث أنهم جعلوها وراثة وصاروا يعهدون بالخلافة إلى أبنائهم أو من يقرب منهم. فأصبحت الخلافة النبوية 30 سنة، ابتداؤها بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد أجمع الصحابة على تقديمه، وفيهم أهل البيت أجمعوا، وفيهم علي والحسن والحسين وأهل البيت كلهم، العباس وابن العباس وآل العباس وآل عمر، جميع الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر، والله تعالى لا يجمع الصحابة على ضلالة، لا يجمعون إلا على حق. هذه حجة قوية في صحة خلافة أبي بكر. أين الرافضة من هذا الإجماع؟ الرافضة الذين يقولون إن أبا بكر مغتصب، وأنه تجرأ على شيء ليس له، وأن الصحابة خانوا هذه الأمانة التي هي عهد لعلي أنه عهد إليه بالخلافة، ولكن خانوا في ذلك وكتموا وبايعوا أبا بكر خيانة وضلالا وظلموا حق علي، هكذا يقولون. معناه أنهم كلهم أجمعوا على هذا الظلم وحاشاهم من ذلك. ولا شك أنهم عندما بايعوا أبا بكر عملوا بهذه الإشارات التي سمعنا الأحاديث الدالة عليها، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة لما قالت أرأيت إن لم أجدك، فقال ائتي أبا بكر، كأنها أشارت إلى أنه قد يأتي الموت أو نحوه، فمن يكون بعدك ومن آتيه بعدك لقضاء حاجتي، فقال ائتي أبا بكر. فدل هذه الإشارة إلى أن أبا بكر هو الذي يقوم بالخلافة بعده كما هو الواقع. كذلك هذا الحديث الذي روته عائشة وهي من أمهات المؤمنين، لا يمكن أن تكذب في حق أحد، لا في حق أبيها ولا في حق غيره. تذكر أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا بالولاية لأبي بكر، ائتوني بكتاب أكتب فيه عهدا لأبي بكر، ولكن علم بأن الله تعالى يجمع الصحابة على استخلافه وتوليته، فترك الكتابة ثقة بما كانوا عليه من معرفة حقه، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، لا يعني أنهم يعرفون حقيته وأقدميته. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة لما مرض وثقل مرضه وصعب عليه أن يتولى الصلاة بهم، وبقي أياما، قيل 5 أيام وقيل 7 وقيل أكثر أو أقل، في تلك الأيام من الذي كان يصلي بالمسلمين؟ يصلي بهم أبو بكر لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت له مثل ذلك، فكرر ذلك، ثم قال إن كنا صواحب يوسف، فأكد أن أبا بكر هو الذي يصلح أن يكون إماما، وقد تولى هذه الإمامة التي هي الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن توفي صلى الله عليه وسلم نظر الصحابة في أهم في خلافته، فقالوا رضينا لدنيانا من رضيه نبينا لديننا. نبينا صلى الله عليه وسلم رضيه إماما لنا، رضيه لديننا، رضيه ليصلي بنا، فذلك دليل على أفضليته، لأجل ذلك نرضاه أن يكون إماما لنا عاما في هذه الولاية التي فيها إصلاح دنيانا وضبط أحوالنا. هكذا اتفقوا، رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خطب في آخر حياته قبل مرضه بزمن قليل، فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال نفديك بأنفسنا وأموالنا. فعجب الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا العبد الذي خيره الله، وأن أبا بكر يبكي ويقول هذه المقالة. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال لا يبقين حوخة في المسجد إلا سدت إلا حوخة أبي بكر. أليس ذلك دليل على أنه مقدم في هذا الأمر؟ الخلة هي المحبة، يقول إنه أحق أن يكون خليلا، أحق أن تكون له الخلة، فلو كنت متخذا خليلا لكان هو أحق بأن أتخذه. ثم أمره أن تسد النوافذ التي تطل على المسجد إلا نافذة أبي بكر. كان الصحابة قد بنوا بيوتهم إلى جانب المسجد وفتحوا عليه أبوابا، هذا الباب يدخل منه فلان، وهذا من بيته إلى المسجد وهذا باب فلان، أمر بأن تسد تلك الأبواب التي تسمى خوخات وتبقى خوخة أبي بكر. لماذا؟ إشارة إلى أنه سيتولى الخلافة فيحتاج إلى أن يدخل المسجد ويخرج ويتكرر دخوله. أليس ذلك دليل على أنه سيتولى؟ علم النبي عليه السلام بأنه سيكون والي المسلمين بعده، فأمر بإبقاء خوخته حتى لا تتغير. كذلك مثلا هذه الإشارات التي سمعنا فيها إشارات، ولكن مجموعها يكون صريحا. فالإشارة الأولى قصة القليب، يقول صلى الله عليه وسلم رأيتني على قليب، القليب هي البئر التي فيها ماء، أنزع منها يعني أجتذب الماء بالدلو، فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع. ثم أخذها أبو بكر، جعل أبا بكر هو الذي أخذها بعده، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، أي ذلك لقصر مدته. ثم أخذها ابن الخطاب يعني عمر، فاستحالت غربا، لعل بعضكم يعرف الغرب وهو الدلو الكبير الذي يستقى به من الآبار، والذي تجتذبه السواني أو النواضح قديما. هذا الغرب دلو كبير، استحالت تلك الدلو إلى غرب، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، وذلك لأن مدته طالت 10 سنين، وفي مدته اتسعت رقعة الإسلام، وفتحت الأموال على بيت المال، وكثرت جبايتها. أليس في هذا إشارة إلى أن الذي يأخذ الخلافة بعده أبو بكر ولا تطول مدته، ويأخذها بعده عمر فتطول مدته؟ كذلك أيضا الإشارة الثانية قصة ذلك الحبل أو الدلو الذي تدلى من السماء. هذا الرجل يقول رأيت أن هذا الدلو تدلى من السماء، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه فشرب منه أبو بكر، ثم أخذه عمر فشرب منه حتى تضلع، ثم عثمان، ثم علي. يقول انتزع منه فلا أصابه منه نضح. أليس ذلك دليل على ترتيبهم في هذه الخلافة، أن الذي شرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون خليفة بعده، ثم الذي بعده هو أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم عثمان، ثم علي؟ هذه إشارة إلى خلافتهم. كذلك أيضا هذه الإشارات التي إما أنها رؤيا وإما أنها قصص واقعية، لا شك أن فيها إشارة واضحة إلى أن هؤلاء يكونون خلفاء بعده صلى الله عليه وسلم. وبكل حال نقول إن هذا من الإشارات التي مجموعها يجزم بأنه نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وجعله خليفة بعده. وسيأتي ذكر قصة بيعته وكيف اجتمع الصحابة على بيعته وفضلوه. ومعروف أيضا أنهم لم يختاروه إلا لميزة تميز بها، أليس هو أول من أسلم من الرجال؟ كما يقول الكلوذاني في عقيدته، قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعد. الجمهور على أنه أول من أسلم من الرجال هو رضي الله عنه، كان رجلا عاقلا عارفا موثوقا كامل العقل، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام لم يتوقف، بل بادر وقبل الدعوة ودخل في الإسلام. ولما دخل في الإسلام صار أيضا داعية لأكثر الصحابة الذين أسلموا بمكة، فبإسلامه أسلم عثمان وأسلم طلحة وأسلم الزبير وأسلم عبد الرحمن بن عوف وأسلم أبو عبيدة وأسلم سعد بن أبي وقاص، أسلموا بدعوة أبي بكر. إذن فهو الذي دعا إلى الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس من فضائله أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة؟ هاجر معه من مكة إلى المدينة، واختار النبي صلى الله عليه وسلم صحبته. كان أبو بكر قد عزم على أن يهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر لعل الله يأذن لي. فلما أذن له قال: إن الله أذن لي في الهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: الصحبة، أي سوف تصحبني. معروف أيضا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الذي قال الله فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا شك أن هذه الصحبة لا ينالها مثله، فهو رضي الله عنه جمع نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للقتل. المهاجرون غيره هاجروا بخفية أو بعلم ولم يتعرض لهم المشركون، أما أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فإن المشركين قد عزموا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليسلطهم عليه. فلما اجتمع معه أبو بكر عزموا على أن يقتلوا أبا بكر معه، وجعلوا لمن أتاهم بكل منهما 200 من الإبل. فعند ذلك أمرهم الله بأن يخرجا بخفية، فخرجا ليلا ودخلا في ذلك الغار المعروف بغار ثور، واختفيا فيه 3 أيام. يأتيهما عامر بن فهيرة بغنم لأبي بكر فيحلب لهما منها ويسقيهما، وكذلك يأتيهما عبد الرحمن بن أبي بكر بالأخبار في الليل، ثم يرجع مبيت أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس ذلك من التعرض للأذى؟ أليس ذلك من إفدائه بنفسه؟ لا شك أن هذه ميزة لا يلحقه فيها غيره. كذلك أيضا صحبته له من مكة إلى المدينة 2 على راحلتين، ليس معهما إلا رجل مشرك يدلهما الطريق. كذلك أيضا خرج معه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولما كانت الليلة التي وقعت الواقعة في صبيحتها بات النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليلة يصلي ويتهجد، وبات أبو بكر معه يحميه ويحفظه، وكلما سقط رداءه عنه رده عليه أبو بكر. وكان مما قال في آخر ما قال: كفاك مناشدتك لربك، سوف يوفي لك ربك ما وعدك. وهكذا، فلا شك أن هذه من الميزة التي ميزه الله تعالى بها، فكان بذلك أهلا أن يقلد هذه الخلافة التي هي الولاية. لا شك أيضا أن الصحابة الذين بايعوه واجتمعوا على بيعته علموا أهليته وكفاءته. إذا نظرنا في سيرته رضي الله عنه وكيف ضبط الأمور وكيف نفذ الجيوش وكيف أرسل الرسل للدعوة، وفي سنة واحدة كان الناس من العرب قد ارتدوا كلهم عن الإسلام ولم يبق إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف. أما الأعراب حولهم فكلهم قد ارتدوا إلا ما شاء الله. كيف قوي أبو بكر على ضبط هذه البلدة مع أن الناس كلهم قد رموه من قوس العداوة، ولكن حزمه وفطنته وسياسته وسيرته دل على أنه ذكي عارف فصل في الأمور إلى أن رجع الناس في أقل من نصف سنة رجع من كان ارتد، واجتمعت العرب كلهم في نصف هذه السنة على الرجوع إلى الإسلام ودانوا بالإسلام بعدما كانوا تركوه. لا شك أن هذه فراسة قوية تدل على خبرته وحنكته وأهليته، وأن الله تعالى ما اختاره إلا في هذه الحالة الحرجة إلا لأهليته. ولأجل ذلك يقول بعض العلماء إن الله تعالى حفظ هذا الإسلام برجلين، أبي بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، ولأجل ذلك سماه الله تعالى بالصديق، سمي بالصديق أخذا من قول الله تعالى في سورة الزمر: والذي جاء بالحق وبالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر. فهذه بلا شك أنها تدل على أهليته، وقد أجمع الصحابة على تسميته بالصديق مبالغة في الصدق. ولا شك أن الصديقية هي الرتبة التي تلي النبوة، أعظم المراتب بعد النبوة مرتبة الصديقية. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين. بدأ بالصديقين بعد النبيين والشهداء والصالحين، فالصديقون هم المبالغون في التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه على رأسهم. فهذه الفضائل والميزات هي التي صار لها أهلا أن يتولى ولاية المسلمين، ولكن طمس الله قلوب الرافضة وأعمى بصائرهم وحال بينهم وبين معرفة الحق، فولدوا أكاذيب في أنه مغتصب وأن الصحابة كلهم خونة وأن عليا مظلوم، وجعلوا عليا أيضا من الظالمين لأنه أقر بخلافة أبي بكر وبايعه وصبر على بيعته في زمانه ولم يطالب بشيء من الخلافة. بل علي رضي الله كان يصلي خلف أبي بكر مدة خلافته، لم يقل أحد من أهل السنة إن عليا كان يصلي وحده ولا أن له محراب يصلي فيه خاصة ولا أنه يترك الصلاة مع الجماعة، وحاشاه عن ذلك. إذن فهو يصلي خلفه، أليس ذلك دليل على أنه أقر خلافته وأنه رضي به واليا كما رضي به بقية المسلمين؟ وبقية الكلام على خلافته وخلافة من بعده يأتينا إن شاء الله. وهنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين المتمسكين بهدي خير المرسلين. نحمد الله أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله أن جعلنا سنيين، ونحمد الله أن جعلنا متمسكين بالهدي المبين، متمسكين بسنة خير المرسلين، متبعين للصحابة أجمعين، مترضين عنهم وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مترضين عن أئمة المسلمين، عارفين حقهم وعارفين قدرهم، مخالفين لأهل البدع والمحدثات. هذه بلا شك نعمة عظيمة ومنة جسيمة، حيث أنقذنا الله من تلك البدع، أنقذنا من تلك الخرافات، أنقذنا من بدع أولئك المبتدعة الذين رأوا الحق فتركوه، وزين لهم الباطل فاتبعوه، وقامت عليهم حجة الله، ولكنهم أصروا وعاندوا على المخالفة. في القرون السابقة قد يكون الشيعة والرافضة معذورين، حيث أنهم لا يطلعون على سير الصحابة، ولم تنتشر كتب السلف، ولم تشتهر الأحاديث التي فيها، وذلك لكونها مخطوطة في وسط المكتبات الكبيرة فلا يمكن انتشارها، وهم لا يألفونها ولا يدخلون تلك المكاتب ولا ينسخونها، وإنما ينسخون ما يناسبهم من مؤلفات من شائخهم. ولكن في هذه الأزمنة بلا شك أنها قد قامت عليهم الحجة وظهر الحق واستبان، ولكنهم عاندوا وأصروا واستكبروا عن الحق، وإلا لا عذر لهم. فهنا الكتب التي هي كتب السلف وكتب السنة وكتب السيرة، بعدما كان لا يوجد منها إلا كتاب أو كتابان أو نسخة أو نسختان، توجد الآن مئات وألوف وعشرات الألوف في إمكانهم أن يقرؤوها، بل وقرؤوها، ولكنهم أصروا واستكبروا. كذلك في هذه الأزمنة أيضا وجدت الأشرطة التي فيها سيرة السلف، يسمعونها ويقتنونها، ولكنهم أصروا واستكبروا على العناد وعلى البدعة الشنيعة. كذلك أيضا تنشر كتب سير السلف وسير الصحابة ومآثرهم وفضائلهم تنشر في الصحف اليومية وتنشر في المجلات الأسبوعية أو المجلات الشهرية التي هي دائما منتشرة تباع علنا. لا شك أن أولئك الشيعة يتمكنون من قراءتها ولا بد يقرؤونها ويطلعون على ما فيها، ولكنهم مع ذلك كله بعد قيام الحجة عليهم أصروا واستكبروا استكبارا. كذلك أيضا بلا شك أنهم يسمعون الإذاعات، إذاعات أهل السنة في كل مكان وفي كل جهة، الذين يترضون عن الصحابة وينشرون سيرهم وينشرون أخبارهم وينشرون جهادهم وجهدهم. لا شك أنهم قد سمعوا ذلك ويسمعونه ولا بد، ولكنهم مع ذلك أصروا واستكبروا استكبارا. كذلك أيضا المناهج الدراسية التي تدرس فيها سير الصحابة وسير السلف وأحوالهم في كتب الآداب وفي كتب التواريخ في المعاهد العلمية وفي المدارس المتوسطة والثانوية وفي الجامعات الإسلامية، لا شك أنها تدرس وأنهم يدرسونها وأنهم يقرؤونها، ولكن وقد عرفوا صحة ما فيها وثبوته، حيث أنه يعتمد على الدليل وعلى النقل الصحيح، ولكنهم مع ذلك كله أصروا واستكبروا استكبارا. إذن فقد قامت عليهم الحجة، فليسوا كعلمائهم الأولين الذين لم يتمكنوا مما تمكن منه هؤلاء. هذا بالنسبة إلى بالنسبة إلى أهل السنة، كانوا في الزمان القديم لا يتمكنون من قراءة كتبهم ولا يطلعون عليها، بل الرافضة بأنفسهم يخفون كتبهم بل ويخفون عقائدهم ويسرونها ولا يمكنون أحدا من قراءتها، وذلك لما فيها من الفضائح ولما فيها من الأخطاء الفاحشة ولما فيها من الحمل على الصحابة ومن التأويلات بعيدة. ولكن في هذه الأزمنة لم يقدروا على إخفائها، بل طبعت تفاسيرهم وطبعت كتبهم واطلع عليها أهل السنة ورأوا فيها الفضائح ونقلوا ما نقلوا منها وجعلوه حجة عليهم وردوا عليهم الردود الواضحة، ردوا عليهم من كتبهم وقالوا قلتم في كتابكم الفلاني في صفحة كذا من جزء كذا وقلتم في كتابكم كذا وكذا، أشياء واقعية تأويلات بعيدة وتحريفات للكلم عن مواضعه وأكاذيب وترهات يقولونها بغير حق ويجعلونها شبه أدلة وهي في الحقيقة خرافات لا أصل لها، اتضح كذبها واتضح بعدها واتضح لكل عاقل أنها بعيدة عن الصواب، فبان بذلك كذبهم وبان بذلك فشلهم واطلع على أسرارهم ورد عليهم من مؤلفاتهم، ولكنهم مع ذلك كله أصروا واستكبروا. في هذه البلاد المملكة معلوم أن المناهج الدراسية موحدة بالنسبة إلى طلاب السنة والشيعة، ولكن علماؤهم الذين يخفون أنفسهم وربما أظهروا أنفسهم في هذه الأزمنة، بلا شك أنهم يحرصون على أن لا يقع في قلوب أبنائهم وأولادهم شيء من التعاليم التي يتلقونها من المدرسين السنيين. فإذا درس الطلاب الشيعيون في هذه المدارس أشياء تتعلق بالعقيدة وتتعلق بسير الصحابة وخرجوا وقد عرفوا ذلك وقرؤوه وأخذوه من المناهج والكتب الدراسية، عرضوه على شيخ لهم أو على كبير لهم فأخذ ينتقد هذه ويصيب ويصوب هذا ويخطئ هذا فيقول هذا لا تعتقدوه وهذا لا تقولوا به وهذا ليس بصحيح وهذا يخالف معتقدكم وهذا يخالف سيرتكم، ولا يزال كذلك حتى لا يبقي أثرا في قلوب أولئك الطلاب مما تلقوه من علمائهم السنيين، وهكذا حتى يبقوا على معتقد آبائهم وأجدادهم وأسلافهم المعتقد الباطل السيء. هكذا سيرتهم. ذكر لنا بعض الإخوان أنه كان هناك مدرس من أهل السنة في إحدى البلاد التي يغلب على أهلها أنهم شيعة، فلما توجه أولئك الطلاب وتفتحوا ورأى أن فيهم ذكاء وإقبال، رأى أن يناقشهم بالدليل، يناقشهم بالقرآن ويناقشهم بالسنة الصحيحة، وأخذ يجعل لهم مجالس أسبوعية يقرر لهم الحق ويقول نحن مع الحق أينما كان، إن كان معكم فأتونا به وإن كان معنا أتينا به ونحن نتبعه أينما كان. ولكن بعدما استمر شهرا أو شهرين ورأى آباؤهم أنهم قد اقتنعوا بعد الاقتناع من هذا الشيخ وأنه غير شيئا معتقدهم، عمد الآباء إليه فطردوه طردا وأبعدوه من بلادهم وقالوا إنك غيرت أو كدت أن تغير معتقدهم فقد آباء أبنائنا، رغم أنهم كلما أخذوا منه توجيهات عرضوها على آبائهم ومشايخهم، فلما رأوا أنها حججا قوية تكاد أن تغلبهم قالوا هذا سوف يفسد أخلاقهم وهذا سوف يقلب معتقدهم، ليس لنا حيلة إلا أن نبعده ونطرده. هكذا حيلهم. هذه من أفعالهم. كذلك أيضا هم بالنسبة إلى توليهم لا شك أنهم يحاولون اضطهاد أهل الخير ويحاولون ألا يكون لأهل السنة قوة ولا ملكة ولا نفوذ ولا تسلط ولا قدرة على شيء. فذكر لنا بعض الإخوان الذين في بعض المدارس أو في بعض البلاد التي يدرسها ويديرها مدرسون من الشيعة قرب المدينة النبوية أنهم اتفقوا، المدرس الشيعي المدير شيعي والمدرسون كلهم شيعة، اتفقوا على ألا يدرسوا الأولاد في المرحلة الابتدائية إلا دروسا قليلة فلا يعلموهم هجاء ولا يعلموهم كتابة ولا إملاء ولا تجويدا ولا قرآنا ولا حسابا ولا غير ذلك، وأن ينجحوهم كل سنة ينجحوهم وإن كانوا لا يعرفون شيئا، فيأتي المدرس ويقف أمام الطلاب ويبقى يتكلم معهم كلاما عاديا ولا يفتح عليهم بكلمة حتى تنتهي المدرسة السنة، فإذا انتهت نجحوهم كلهم وهم لا يعرفون شيئا، فلما انتهوا من المرحلة الابتدائية وهم لا يحسن أحدهم يكتب اسمه ولا يعرف حسابا ولا غير ذلك، والتحق بالمتوسطة وإذا هو لا يحسن شيئا ولا يعرف شيئا، قال ماذا أفعل ماذا أفعل وزملائي قد تفوقوا علي يعرفون وأنا لا أعرف. عند ذلك تعقد وترك الدراسة، لا يستطيع أن يعود في السنة الأولى وعمره في 13 أو نحوها، عند ذلك يتركون الدراسة ويتعقد أحدهم. هذه حيلة من حيل أولئك لما أنهم تولوا هذا العمل وهو التدريس. إذن فهم في الحقيقة أعداء للسنة وأعداء لأهلها، يحاولون أن يفرضوا أنفسهم ويحاولون أن يظهر لهم النفوذ والقوة، ولكن كما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نقول إن من معتقد أهل السنة الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين، وأن ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة، فأول الخلفاء هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم وسماهم الخلفاء في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شهادة نبوية لهؤلاء أنهم خلفاء وأنهم راشدون وأنهم مهديون، أي على الهدى المستقيم على الصراط المستقيم الذي سألوا الله أن يهديهم إياه ونحن نسأله أيضا. لا شك أن هذه الشهادة النبوية تثبت أن الذين تولوا بعده هم خلفاء، ولا شك أن أولهم أبو بكر رضي الله عنه. معلوم سيرته رضي الله عنه، سيرته أحسن السير، حيث أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، فنفذ جيش أسامة أول ما تولى وبعث الجيوش لقتال المرتدين، انتصر الإسلام بعدما كان العرب قد رموا أهل المدينة عن قوس العداوة في 3 أشهر أو أقل منها، وإذا الإسلام قد عاد والمسلمون قد عادوا، أرسل جيشا لقتال بعض المرتدين، فهدى الله طيا ومن معهم واجتمعوا، فلما رآهم أولئك العرب الذين حولهم قد اجتمعوا انضموا إليهم، فانضمت إليهم العرب والقبائل كلها، ولم يمض إلا شهران أو 3 أشهر حتى بعث أبو بكر 16 أميرا أو 17 لقتال المرتدين البعيدين، فتراجعوا كلهم وانضموا إلى الإسلام ورجعوا إليه. أليس ذلك دليل على حنكته؟ أليس ذلك دليل على فراسته وقوته في أمر الله تعالى؟ أليس دليلا على أن الله تعالى وفقه وسدد به وهدى به ونصر به الإسلام؟ الرافضة بأي شيء يطعنون فيه، لما أنهم رووا فيما يروونه أن عليا هو الإمام، كحديث الحديث الذي يسمونه حديث الغدير، مع أنه أكثره كذب، ويقولون فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. نقول هذا صحيح. نحن نقول إن عليا من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، وأنه مولى المسلمين. وكذلك نقول أيضا في أبي بكر وسائر الخلفاء وسائر الصحابة، هم موالي المسلمين، وليس الولاية إلا ما تقتضي المحبة. فإذا كان عليا ولي للمؤمنين، ولي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مولى للمؤمنين أيضا، فكذلك بقية الصحابة، فليس هناك دليل على أن عليا اختص بالولاية دون غيره. ودعاؤه بقوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه دعاء صحيح إذا ثبت. نحن نواليه ونحبه، ولكن لا نفرط في حبه، ولا نجعله أحق بالولاية وبالخلافة من أبي بكر وغيره من الصحابة، بل نجعلهم كلهم أهل ولاية وأهل محبة وأهل ترضي، نترضى عنهم جميعا، ونجعل لهم حقا علينا بأن نحبهم ونواليهم. طعن الرافضة في علي في أبي بكر طعنا واحدا، وهو أنه لم يعطي فاطمة حقها من الميراث، لم يورثها، لم يعطها ميراثا من ميراث أبيها. الله أكبر. هذا هو الذي طعنوا عليه فيه، وتحاملوا عليه تحاملا شديدا، وأنكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا صدقة. أنكروا ذلك كله، مع ثبوته بطريق أو بطرق كثيرة، فجعلوا أبا بكر قد كذب في ذلك، مع أنه لم ينفرد بذلك، وجعلوه صلى الله عليه وسلم مهتما لأمر الدنيا، وكأن الدنيا أكبر همه، مع أنه يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل دوحة. ومع ما ثبت عن الحارث بن أبي ضرار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف تركة، ما خلف دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا سلاحه وعتاده وأرضا جعلها صدقة. إذن بأي شيء ينتقدون أبا بكر ويقولون إنه منع فاطمة حقها من ميراث أبيها؟ أولا، الرسل لا يورثون، لا يورثون. ثانيا، ليست الدنيا ذات أهمية عندهم حتى يخلفوها لأولادهم ويقولون لهم أن يرثوا ولهم أن يأخذوا. ثالثا، أن الأرض التي جعلها صدقة قد صار علي رضي الله عنه هو المتولي عليها بعد موت فاطمة. وبكل حال، فهذا أكبر ما طعنوا فيه، ولما طعنوا فيه بهذا الطعن أنه حرم فاطمة من ميراث أبيها، أخذوا يجمعون عليه الأكاذيب ويلفقون عليه ويعيبونه بكل عيب، فيقولون إنه قاتل المسلمين، كذبوا، ما قاتل إلا من ارتد، قاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، لكنهم لما فرقوا بين الصلاة والزكاة لم يكونوا مقرين بالشهادة حق الإقرار، فلأجل ذلك رأى قتالهم وسماهم مرتدين. ويقولون إنه أقر خالد بن الوليد على القتال، ويكفرون خالدا بأنه وبأنه. نقول صدق، إنه ما أقره إلا وقد رآه أهلا للقتال، ليس خالد قريبا له ولا صهرا له، بل هو سيف الله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقم عليه حتى يسبونه ويلعنونه ويشتمونه؟ قاتلهم الله. إذن فأبو بكر رضي الله عنه قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم خليفة في الصلاة كما سبق. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقديمه في الصلاة أليس دليلا على أفضليته؟ أليس دليلا على أهليته للإمامة وللصلاة؟ كذلك أيضا هو دليل على ميزته وعلى كفاءته، وفيه إشارة إلى أنه سيخلفه ويقوم مقامه. مر بنا أيضا في الأسبوع الماضي أنه عليه السلام أمر أن تسد النوافذ التي فتحت على المسجد إلا باب أبي بكر فلا يسد، وذلك إشارة إلى أنه سيتولى الأمر ويكثر دخوله وخروجه إلى المسجد، فذلك إشارة إلى أن له أحق حقية في المسجد وفي هذه الولاية. وهكذا مر بنا قوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، بدأ بأبي بكر فدل على أنه الذي يتولى بعده، وحقا هذا ما وقع، ثم تولى بعده عمر. إذن فهذه الولايات بلا شك، هذه الإشارات إشارات واضحة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعده. كذلك أيضا الإشارات التي تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم رأيتك أني على قليب فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع، فأخذها أبو بكر فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فاستحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطان، إشارة إلى قلة خلافة أبي بكر حيث قال ذنوبا أو ذنوبين، ومدة أبي عمر التي امتدت وفي عصره فتحت البلاد الكفرية، ذلك بلا شك دليل على أنهما خليفتان بعده أبو بكر وعمر. وهكذا الرؤيا التي رآها بعض الصحابة في الدلو الذي دلي من السماء فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم انتضح منه على علي بعضه، إشارة أيضا إلى أنهم الذين يتولون بعده. وهكذا الأحلام والإشارات التي تقدمت، وأصرحها قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، فأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، وهو الذي تولى أمور المسلمين، وهو الذي سار فيهم سيرة حسنة، وبعده لم يولي الخلافة لأولاده ولا لأقاربه ولم يحاب بها، وكذلك أيضا في حالة ولايته لم يولي الأمراء الأمير الفلاني والفلاني، لم يولهم لأجل قرابة له ولا لأجل محاباة، وإنما اختار الولاة والقادة الذين فيهم الأهلية وفيهم الكفاءة حتى ولو لم يكونوا من قريش، توليته مثلا لخالد بن الوليد ولغيره من الأمراء لما رأى فيه من الأهلية. إذن فنشهد بأن أبا بكر أهل للخلافة، وأن الله تعالى عندما اختاره وليا وخليفة أن ذلك عين المصلحة، وأنه هو الذي ثبت الله به الإسلام ورد به المسلمين بعد أن كادوا أن يخرجوا من الإسلام. فلأجل ذلك سمي بالصديق، الصديق الأول الذي هو أول من صدق، والذي فتح الله تعالى به قلوب العباد ورزقهم الإنابة إليه والثبات على دينه. والآن نسمع بقية الكلام حوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف لم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أم هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار، طمعاً في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة، لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما، كما قد قال أهل البدع. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظري إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها.
قد تقدم القول الأول أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالنص، وهذا قول أنها بالإشارة، قولان للعلماء الذين قالوا إنها بالنص استدلوا بقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فإن هذا نص أن أبا بكر بعده، واستدلوا أيضا بقوله المرأة التي قالت أرأيت إن أتيت فلم أجدك فقال أتي أبا بكر، فإن هذا نص أنه هو الذي يتولى الولاية بعده، واستدلوا بأنه آمره بأن يؤم الجماعة وأن يصلي بهم، وهذا نص في أنه هو الذي يكون إماما متبعا إذا اتبعوه في الصلاة، ولهذا قالوا رضينا لديننا رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني من قدمه لديننا إماما، إلى آخر الأدلة التي سبقت. هذا القول الأول. أما القول الثاني وهو أنه لم يستخلف وإنما أشار إشارات، فيقولون إن عمر رضي الله عنه قال إن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا إن عمر شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. نقول يعني لم يستخلف بالنص، لم يقل أيها الناس بايعوا أبا بكر فهو خليفتي عليكم، لكن قد عزم على أن يكتب له كتابا، وقال لعائشة ادعي لي أخاك وأباك أكتب كتابا حتى لا يختلف عليه، ثم إنه ترك الكتاب وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فلم يقل خليفتي أبو بكر مقالا صريحا، أو لم يقل بايعوه بعدي قولا صريحا، إنما أقوال عامة فيها نوع من الإشارة، ومجموع تلك الإشارات يصبح نصا، يصبح دليلا صريحا واضحا لا خلاف فيه لما اجتمعت. كذلك أيضا سمعنا كلام الحسن، الحسن بن علي الذي عند الرافضة هو الإمام الثاني بعد أبيه، هو الإمام الثاني بعد أبيه، هذا كلامه لما قيل له هل أبو بكر خليفة أو هل استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أورع من أن يتوسب عليها، يعني ليس بمحب للولاية ولا راغب فيها، ولكن لما اجتمعت عليه كلمة المسلمين ولما جاءت هذه الإشارات من النبي عليه الصلاة والسلام باستخلافه قابلها، وإلا فهو ورع وزاهد وخائف لا يمكن أن يقبلها بدون أن يكون أهلا لها وبدون أن يرضاه لها أهل الولاية وأهل الحل والعقد من الصحابة. هذا معنى قوله يتوسب عليها. فبلا شك أنه صلى الله عليه وسلم أشار هذه الإشارات التي تدل على أن أبا بكر أحق بالخلافة. ثم لما اجتمعت هذه الإشارات وصارت واضحة، رأى عمر رضي الله عنه أنه أحق بالخلافة فبايعه، وبايعه الصحابة كلهم، لم يتخلفوا في أول يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل دفن أبي بكر اجتمع، وقبل بيعة أبي بكر اجتمع الأنصار في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، كادوا أن يبايعوا واحدا منهم وهو سعد بن عبادة أميرا عليهم. فلما سمع بهم عمر رضي الله عنه وأبو بكر وأبو عبيدة ذهبوا إليهم، ثم خاطبهم أبو بكر رضي الله عنه وقال لهم: إن الولاية في قريش، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: منا أمير ومنكم أمير، أي نؤمر أميرا على الأنصار وأميركم منكم يا معشر المهاجرين. فقال أبو بكر وعمر: بل الإمارة في قريش. ثم قالوا: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فلما أقنعوهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبإشارته تمت البيعة في نفس السقيفة، سقيفة بني ساعدة، بايعوه واجتمعوا عليه ولم يتخلف منهم أحد. سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يبايع في تلك الساعة رجاء أن يكون له أحظ من الولاية، ولكنه بايع بعد ذلك بيعة مختار بيعة راضي. كذلك أيضا علي رضي الله عنه قيل إنه تأخر عن البيعة ثم بعد ذلك بايع، والصحيح أنه لم يتأخر بل بايع باختياره وبطوعه وبما علمه من أهلية أبي بكر وأحقيته لهذه الخلافة، وكذلك ما حصل في خلافته رضي الله عنه من الأهلية ومن ضبط الأمور وإحكامها غاية الإحكام. رأوا أن الله تعالى اختاره للمسلمين في ذلك الوقت الحرج الذي هم أشد ما يكونون إلى خليفة قوي يقيم فيهم أمر الله تعالى ويرتب أمورهم ترتيبا محكما، فهذا ما يسره الله لهم في ذلك الوقت وما أنعم به عليهم. إذا عرفنا بذلك أن خلافة أبي بكر وإن لم تكن نصا فإنها بإشارات واضحة مجموعها يصبح نصا قويا.
وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة: قلت: من الرجال. قال أبوها: قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم هو؟ فقالوا لا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ ومعنى غامر غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فذكرت الحديث إلى أن قالت واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقال عمر قتله الله والسنح العالية، وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها.
معلوم أن التقديم يدل على الفضل، والاختيار يدل على الأهلية، فهم ما قدموا أبا بكر إلا لفضيلته، ولا اختاروه خليفة إلا لأهليته وكفاءته وكونه كفءا لهذه الولاية، لذلك أجمعوا عليه. وقد نزه الله الأمة أن تجتمع على خطأ، أن تجتمع على ضلالة، وقد ذكر العلماء في كتب الأصول الفقهية أن إجماع الأمة حجة قاطعة، ويعترف بذلك الرافضة، يعترفون أن الإجماع حجة، ولكنهم هاهنا خالفوا معتقدهم. نقول لهم من الذي خالف في بيعة أبي بكر؟ سموا لنا شخصا لم يرضى بهذه البيعة فيما بعد. علي رضي الله عنه الذي هو الإمام قد بايعه وقد جاهد معه وصار مستشارا له وصار قرينا له في كل حالاته وتدبيراته، يرجع كل منهما إلى قول الآخر وينقل عنه، ولم ينقل عنه أنه ساخط بيعته ولا أنكرها، إذن فهو من جملة من بايع. سعد بن عبادة الأنصاري قد كان هيئ وزمل لأجل أن يكون أميرا على الأنصار، ولكن لما أنه تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه قام بعد ذلك وبايع، وبقي كسائر المقتدين بأبي بكر بقي كأحاد الرعية. في هذه الأحاديث دليل على فضيلة أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويقدمه. فهذا عمرو بن العاص من أكابر قريش وأهل الفضل فيهم، لما عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية تعرف بسرية ذات السلاسل، قبل أن يخرج جاء إليه وقال: أي الناس أحب إليك؟ الناس كلهم. فأخبر بأنه يحب عائشة، وذلك لفضيلتها ولفضيلة أبيها. فسأله عن من أحب الرجال إليك، أي من الرجال، فقال: أبوها. هذا بلا شك دليل على تقديمه في المحبة. إذا كان هو يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه، فإن ذلك دليل على فضيلته وأهليته. وبعده ذكر عمر وسمى بعده رجالا. لا شك أن محبته صلى الله عليه وسلم لكونه أهلا لذلك، أهلا لأن يكون محبوبا، كما ذكر في الأحاديث الأخرى. في الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: أيها الناس، إني رسول الله إليكم، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بماله ونفسه. هكذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أول من أسلم من الرجال. هذا هو القول الصحيح. يقول أبو الخطاب في عقيدته المشهورة، أبو الخطاب عالم من علماء الحنابلة يقال له الكلوذاني، محفوظ بن أحمد له عقيدة في نظم أهل السنة، فيقول فيها: قالوا: فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش، ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعدي. فشهد بأنه الموحد قبل كل موحد، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما دعاه لم يتلعثم ولم يتوقف، بل بمجرد ما عرض عليه الإسلام بايع ولم ينظر ولم يقل: أمهلني ولا سأنظر في أمري. وكان رجلا كاملا، يعني من الرجال، فلذلك هو أول من أسلم من الرجال. فلما قال الناس: كذبت، قال أبو بكر: صدقت، أنت الصادق. فلذلك سمي بالصديق. وكذلك أيضا ما ذكر في حديث السقيفة، وأنه لما سمع باجتماع الأنصار في هذه السقيفة، سقيفة بني ساعدة، جاء معه عمر وأبو عبيدة، وخطبهم وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. لما طلبوا أن يكون منهم أمير، فقال: لكم الوزارة ولكم الإشارة، ونحن الإمارة في قريش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بقوله: إن هذا الأمر في قريش، يعني الولاية، فرضوا بذلك. ولما قال بايع أبا عبيدة أو عمر، يقول عمر: إنه لم يقل كلمة تؤلمني إلا هذه الكلمة: ما كنت أحب أن أكون واليا على قوم فيهم أبو بكر لما هو فيه من الأهلية، قدموه لصحبته، قدموه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، قدموه لقربه منه ولكونه صهرة، قدموه لكونه صاحبه في السفر، صاحبه في الغار وصاحبه في سفر الهجرة وغير ذلك من الفضائل، قدموه أيضا لفضائله التي نص عليها الرب سبحانه في كلامه كما في قول الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كذلك أنزل فيه قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وغير ذلك من فضائله الكبيرة. ومن أراد أن يتوسع في ذكر فضائله فليرجع إلى ترجمته وإلى ما كتب عنه العلماء، ومن أهمها وأشهرها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، طبع في مجلدين قريبا، اشتمل على فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم.